الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا أخذنا طرفا من الحديث في هذا الحديث في الدرس الماضي، ونحاول الليلة إكمال بعض ما تبقى لدينا مما يتعلق به. وقبل ذلك أود أن أنبه الإخوان إلى أن كثيرا من القارئين اليوم يقف على كلمة قال هكذا في السند أو في الكلام العادي، يقول حدثنا فلان قال أو عن فلان أنه قال، ثم يأتي المحكي قولي بعد هذا. وهذا الوقف كما تعلمون غير تام وغير كابل وغير حسن، لأن متعلقات الفعل قد بقيت وهي متعلقة من حيث اللفظ والمعنى. والذي حملهم على ذلك هو كتابة النقطتين بعد قال في الترقيم العصري للكلام، وهاتان النقطتان إنما يحتاج إليهما في غير العربية التي يميز فيها بين الحاكي والمحكي وبين الفاعل والمفعول بأوجه الإعراب، ولكن الناس لما أغفلوا حركات الإعراب استغنوا عنها بالترقيم الذي يحتاج إليه في اللغات الأجنبية. هذا الترقيم إنما يحتاج إليه في اللغات الأجنبية التي لا يتعاقب على الكلمة الواحدة من المعاني فيها ما يحتاج في التمييز بينه إلى الإعراب. أما العربية فلا تحتاج إلى هذا الترقيم أصلا، لأن كل كلمة منها لها موقعها من الإعراب ولها علامة ذلك الموقع. وهذا الحديث في هذا السياق يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان، وقد عرفناه في الدرس الماضي، قال حدثنا يونس عرفناه أيضا، قال أخبرنا عبد الله وقد عرفناه، قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. والليلة سنركز على كلمات هذا الحديث، في الدرس الماضي قد أخذنا طرفا من معانيه وإن كان قد بقي للحديث بقية فيه. فقوله وكان أجود ما يكون في رمضان قد رويت بوجهين، أحدهما الرفع كان أجود ما يكون في رمضان، والثاني النصب كان أجود ما يكون في رمضان. أما الرفع فعلى أنها اسم كان، كان أجود ما يكون وخبرها في رمضان. و الوجه الثاني هو النصب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اسم كان ضمير مستتر يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، أجود ما يكون في رمضان معناه أجود أكوان الرسول صلى الله عليه وسلم هو كونه في رمضان، مع أن جميع أكوانه يستمر فيها الجود كما في العبارة السابقة وهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ورمضان فعلان من رمضه يرمضه ويرمضه إذا شواه في الملة وهي التراب المحمي، سواء كان بالشمس كما في الحديث وقت النافلة وذلك حين ترمض الفصال أو ترميض الفصال معناه تحمي عليها مباركها من شدة الحر. ورمضان فعلان أصلا تقاس في فعل بفتح الدال على التقلب كالدوران وما في معناه، وتسمع في فعل غير الدال على التقلب كالهميان والهيمان، وإن كان الهيمان يشعر بالدوران لأن صاحبه يهيم، ويتصور من الهيمان الدوران في أماكن لا حاجة له فيها، لكن الهميان وهو سيلان الدموع ليس فيه تقلب. وكذلك رمضان كانت مصدر رمض يرمض أو رمضه يرمضه لا يكون فيها معنى التقلب. واشتقاقه من الرمض كما ذكرنا لأنه يرمض الذنوب معناه يحرقها بصومه أو بجميع العبادة فيه سواء كان بصيامه أو بقيامه. وسيأتينا الحديث إن شاء الله في كتاب الصوم في هذا الكتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقفنا عليها هنا اضطرارا، أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث الآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا على أن رمضان اسم شرعي لهذا الشهر، وأما على أنه كان يسمى بهذا في لغة العرب قبل الشرع وهذا هو الظاهر، فحينئذ يكون اشتقاقه من الحر لأنه عادة يأتي في زمان الحر في الجزيرة العربية، وأنتم تعلمون أن الأزمان تنضبط بالحساب الشمسي لا بالحساب القمري، لأن الحساب القمري ينقص في كل سنة 13 يوما عن السنة الميلادية سنة الشمسية، إلا إذا كانت السنة الشمسية كابسة معناها ناقصة يوما، فحينئذ يكون الفرق بين السنتين 12 يوما، وبهذا يتطور الزمان ويدور. فرمضان قد يأتي في الشتاء مثلا، وقد يأتي في الخريف، ويأتي في الصيف، ويأتي في الربيع، فكل هذا غير منضبط، لكن قد يكون في أول إطلاقه كان يأتي في زمان الحر وفي الصيف فأطلق عليه رمضان بهذا الاسم. وقد زعم بعض الناس أن كلمة رمضان لا تطلق على هذا الشهر إلا مضافة لشهر، كقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد أضاف رمضان هنا إلى الشهر. والنحويون يقولون لا يضاف شهر من الأشهر العربية الاثنى عشر إلى كلمة شهر إلا المبدوء بالراء، وهو رمضان وربيع ورجب، فهذه الأشهر الثلاثة تضاف إلى لفظ الشهر فيقال شهر رمضان وشهر ربيع وشهر رجب. وبعضهم ينكرها في رجب ويقصرها على رمضان والربيع. وقد يستعمل رمضان دون إضافة شهر إليه كما في هذا الحديث هنا، فهذا الحديث أصل في اللغة يستدل به، لأنه وإن لم يكن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه من كلام ابن عباس، وهو من العرب القحط المستدل بكلامهم، فقد ذكر رمضان هنا دون إضافته إلى الشهر، وكان أجود ما يكون في رمضان. وأنتم تعلمون أن شخص يكون له أحوال متعددة، وهذه قاعدة فقهية وأصولية ونحوية ولغوية، وهي انفكاك الجهة، معناها أن الشخص الواحد يكون له أوصاف متعددة، فيفضل الشخص على نفسه باعتبار أحد أوصافه على أوصافه الأخرى. ومن هذا مسألة الكحل في النحو، وهي ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فهنا فضل الكحل على نفسه في حال وجوده في عين زيد على أحواله الأخرى. وهذه القاعدة أيضا تستمر معنا في الفقه، لأن الواحد بالشخص له جهتان، فتستمر في الصلاة إذا صلى الشخص في دار مغصوبة أو بثوب مغصوب فقد أتى معصية وأتى طاعة في وقت واحد، وكذلك إذا صلى بالنجاسة أو غير ذلك من السرقة في الصلاة أو نظر محرما فقد أتى معصية وأتى طاعة في وقت واحد. وفي الزكاة أيضا يقولون أخذ الفقير بوصفيه، فأنتم تذكرون أن الله عز وجل قد قسم مصارف الزكاة إلى ثمانية أصناف، هي المذكورة في آية التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الأقسام الثمانية هي مصارف الزكاة، وهذه الأقسام الثمانية بعضها يتداخل، فقد يتصف الشخص بصفة الفقر وصفة المسكنة وصفة السفر يكون عابر سبيل وصفة سعاية فيكون ساعيا لجمع الزكاة وصفة الجهاد في سبيل الله فيكون في نفس الوقت مجاهدا، وقد يكون أيضا مدينا، فتجتمع ست صفات منها في وقت واحد. وأما الصفتان الباقيتان وهما الرقاب ومؤلفة قلوبهم، فهاتان الصفتان بالنسبة للرقاب هي اشتراء الرقيق وعتقه من الزكاة ويكون ولاؤه للمسلمين، وحينئذ لا يكون صاحبه داخلا في جملة المذكورين، إلا أنه قد يتصف مثلا بالفقر والمسكنة، وإن كان العبد لا يوصف بفقر ولا مسكنة باعتبار أنه محمول المؤنة فسيده يجب عليه الإنفاق عليه. وأما مؤلفة قلوبهم فقد اختلف في تفسيرها على قولين، فذهب مالك والشافعي إلى أنهم قوم أسلموا ولكن لم يتمكن الإيمان في صدورهم فيعطون من المال ترغيبا لهم في دين الله، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مكة يوم عطاسة، فقد أعطى أبا سفيان بن حرب ما بين جبلين من الغنم، وأعطى صفوان بن أمية 100 ناقة، وأعطى العباس بن عبد المطلب وإن كان مؤمنا ليس من المؤلفة قلوبهم إلا أن في ذلك تأليفا لقراباته ومن يؤثر عليهم، أعطاه من الذهب حتى عجز عن حمله، وأعطى كثيرا من قريش أموالا لا تعد ولا لم يكونوا يتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها مجانا، وحرم بعض أصحابه الذين هم أقوى إيمانا مثل الأنصار جميعا لم يعطي أحدا منهم شيئا إلا رجلا واحدا هو سهل بن حنيف لأنه كان مدينا وفقيرا فرضخ له، وأما الآخرون فلم يعطهم شيئا أصلا من الغنائم التي استباحها بسيوفهم. وسيأتينا حديث ذلك إن شاء الله عندما وجد الأنصار في نفوسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا طلحة بجمعهم سار إليهم فقال ما قالت بلغتني عنكم، وذكر لهم في آخر كلامه أنهم يستطيعون أن يمنوا عليه فيقولون ألم تأتنا فقيرا فأغنيناك، ألم تأتنا طريدا فآويناك، ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، ويصدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك، والأنصار يقولون الله ورسوله أمن وأكرم. ثم يقول قبل هذا ذكر لهم أنه جاءهم ووجدهم أشتاتا متحاربين فألف الله بين قلوبهم، ووجدهم على هاوية النار فأنقذهم الله به إلى الجنة، ووجدهم عالة فقراء فأغناهم الله. فبعد هذا الكلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير أو بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ فقالوا رضينا بالله ورسوله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وقد حي معهم ومات بين أظهرهم وهو الآن ما زال معهم في دارهم، فرضي الله عنهم أجمعين وجمعنا وإياهم في أعلى عليين. وفي هذا الحديث استطردت فيه كثيرا لكنه أيضا غير بعيد عن موضوعنا، لأنه تعبير عن جود الرسول صلى الله عليه وسلم وكرمه، فقد أعطى هؤلاء ما لم يكونوا يتصورون من غير سبب يعلموا، إنما تكرم عليهم بذلك. وأعطى أيضا بعض أصحابه من الشعراء من أمثال العباس بن مرداس السلمي، فإنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من الغنائم، حيث قال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وقد كنت في الحرب ذات درعين فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا بعير أعطيتها عديد قوائمها الأربعي، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقطع عنه لسان هذا الشاعر، فأعطاه 50 من الإبل وقيل 100. هذا عن كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو استطراد هنا إلا أن فيه مناسبة. والذي كنا نتحدث حوله هو بالنسبة لانفكاك الجهة في الزكاة، فمؤلفة قلوبهم قد يكونون فقراء وعالة ومدينين إلى آخره. وكذلك بالنسبة إلى الحج، فالشخص قد يطوف طوافا ركنا مثلا طواف اللفاظة، ويفسد عليه بأحد مفسدات الطواف مثل إذا عكس فطاف ويمينه على الكعبة، أو ابتدأ شوطا من غير ركن ركن الحجر، أو طاف وهو غير متوضئ كما لدى الجمهور خلاف الحنفية الذين يبيحون الطواف من غير وضوء، أو انكشفت عورته في هذه الحالة خلاف الحنفية أيضا. حينئذ لو طاف بعده ولم يشعر بهذا، لم يشعر بأن طوافه الفرض قد بطل، فطاف بعده طوافا نفلا أو طوافا فرضا في عمرة، فإن هذا الطواف يقوم له مقام الطواف الذي هو ركن الحج وينجبر حجه به. وكذلك في السعي، لو سعى سعي عمرة فإنه يجبر له سعي الحج ولو من غير نية لذلك. وهذه القاعدة وهي قاعدة في كاك الجهة قد اختلف فيها بين الأئمة، فالإمام أحمد روي عنه في أكثر المواقع أنه لا يرى انفكاك الجهة فيقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة، وفي بعض المواضع يوافق الجمهور على ذلك مثل الموضع الذي ذكرناه بالزكاة وغيرها. وكذلك بالنسبة للنهي، هل يقتضي بالنسبة لهذه القاعدة تدخل الأصول من حيث بحثهم في النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ فالنهي يقتضي التحريم ويقتضي الكراهة إذا صرف إليها، لكن اختلف هل يقتضي الفساد أم لا. ومذهب الحنفية أنه لا يقتضي الفساد، بل قد يقتضي الصحة إذا كان منهيا عنه لا لذاته بل لوصف اللازم عليه. هذا بحث أصولي يطول ولكل أدلته فيه. وأما من الناحية النحوية التي نعنيها هنا، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا متصف بالجهود في سائر أوصافه، ولكنه فضل على نفسه في الجهود في وقت من أوقاته دون وقت، مثل قولهم أخطب ما يكون الأمير جالس، أخطب ما يكون الأمير جالس أو جالسا على الوجهين في ذلك. فالأمير هنا خطيب على كل حال، ولكن وقته جالسا أفضل من وقته قائما في الخطبة، الرسول صلى الله عليه وسلم جواد في كل أوقاته، ولكن وقت وجوده في رمضان أفضل في الجود من أوقاته الأخرى. وسبب ذلك كما ذكرناه هو سبب غير بسيط، معناه مركب من عدة أشياء، منها لقي الملك، وهذا سبب في التزهيد في الدنيا وفي التذكير بالموت وفي التذكير بالله عز وجل، وكل هذا مما يبعث على الجود. ومنها الصفاء والنقاء الذين اتصف بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملك مخالطته تخرجه عن طور الإنسانية، لأننا أذكرنا أن اتصال الملك بالإنسان رسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على حساب الملكية أو على حساب البشرية، فقد يكون على حساب الملكية إذا جاء الملك رجلا تكلمه، وقد يكون على حساب البشرية وهو إذا كان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس فقويت نفسه حتى يتحمل كلام الملك على صورته. والسبب الآخر هو أن رمضان نفسه موسم من مواسم الخير والبركة، وتتنزل فيه رحمات الله تعالى، وأكثر الأقوال أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وهذه الليلة خير من ألف شهر، وتدبير أعمال السنة ينزل من عند الله تعالى في مواسم متعددة، منها جميع ما يجري في السنة فإنه ينزل في هذه الليلة وهي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها ما يجري في الأسبوع، ولهذا ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فقال إنه يوم ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهنا معناه أن يوم الخميس ويوم الاثنين يوم موسمان في الأسبوع لتدبير الأمور أيضا. ومنها أن ثلث الليل الأخير أيضا موسم للتدبير ما هو واقع في الوحدة الزمنية التي يطلق عليها اليوم بليله ونهاره، فوقت النزول يستجاب فيه الدعاء في تلك الفترة إلى الفترة الأخرى، ويتنزل فيه الأمر إلى الملائكة المناوبين، فأنتم تعلمون أن الملائكة يتعاقبون على البشر في اليوم والليلة، ينزل ملائكة في صلاة الفجر ويرتفعون بعد صلاة المغرب، وينزل الآخرون في صلاة العصر ويجتمعون فيما بين العصر والمغرب، كذلك في آخر الليل حسب ما وردت النصوص في ذلك، وإن كانت مختلفة في وقت النزول ووقت الهبوط، إلا أن النص صحيحا صريحا في الموضوع بتعاقب الملائكة. وهؤلاء الملائكة من الملائكة الملازمين للإنسان، وقد اختلف في عددهم، فأوصلهم ابن حجر إلى 21 ملكا ملازما لكل شخص، وإن كان هذا الجمع جمعا بين الغث والسمين ففيه أحاديث صحيحة، وفيه استدلال بكتاب الله في بعض المواضع، وفيه استدلال بأحاديث ضعيفة وأحاديث متروكة لا غير ذلك. فمن هؤلاء الملائكة الملازمين للإنسان الملكان اللذان يكتبان الخير والشر، وهما القعيدان اللذان يتلقيان ما يلفظه من قول وما تجرحه جوارحه، وقد ثبت ذكرهما في آيات كثيرة من كتاب الله كما في سورة قاف وفي سورة الأنعام وغير ذلك. وأما ملائكة السؤال أيضا وهم اثنان يأتيان كل شخص في قبره إلا من لا يسأل وهو الشهيد والسقط، واختلف في الصبي فقيل يسأل لحديث إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات صبيا بعدما أكمل 4 أشهر، ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا إبراهيم إذا أتاك الملكان فقل لهما الله ربي ومحمد أبي والإسلام ديني. فهذا الحديث وإن كان لا يرتقي إلى درجة الصحة إلا أن فيه دليلا على سؤال الصبي. وكذلك روي حديث رومان وهو أن الشخص إذا أضجع في قبره أتاه ملك اسمه رومان فضربه برجله وقال يا فلان ابن فلانة قم فاكتب ما صنعت منذ كلفت إلى ضجعتك هذه، فيقول أين القرطاس فيقول كفنك قرطاسك، فيقول أين القلم فيقول لسانك قلمك، فيقول أين المداد فيقول ريقك مدادك، فيكتب ذلك ويطوى الكفن ويعلق في عنقه، فإذا جاء يوم القيامة أخرج له. وقد روي تفسير آية سورة الإسراء بهذا، وهي قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يرقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، ولكن أحاديث الترغيب والترهيب يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في الأحاديث الأخرى، وكذلك أحاديث التفسير ما روي عن الإمام أحمد وغيره أنه قال لا يصح في ذلك الباب شيء وإنما هو جمع بالنسبة للتفسير والترغيب والترهيب، هذا ليس على إطلاقه، فأحاديث الترغيب والترهيب منها الكثير صحيح، وكذلك أحاديث التفسير وغير ذلك من الملائكة لا نطيل الآن بعدهم. فهؤلاء هم الملازمون للإنسان، فينبغي لكل واحد منا أن يستشعر وجود الملائكة معه فيتصف بالوصف الذي يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى الملك. وأثبت هذا الحديث أن جبريل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان، وهذا الإتيان قد لا يكون بوحي شديد، وقد يكون بوحي من السنة مثل إخباراته له بأمور تقع، ومثل تفسير بعض الغوامض من القرآن، ومثل الفصل في بعض الأحكام مما ليس في كتاب الله وجبريل يخبره به، وذلك كثير جدا. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجهدوا في الطلب، ومثل إخباراته له بالرأي في يوم بدر وبغير ذلك. فقد لا يتلازم نزول جبريل من السماء وأن يكون نازلا بقرآن من الوحي. وهذه الليالي كان يعارضه القرآن، يعارضه القرآن معناه هنا المعارضة مفاعلة بالاشتراك بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن، وقد ذكرنا أنه يمكن أن تكون هذه المعارضة بالألفاظ فقط أو بالألفاظ والمعاني أو بالمعاني فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في حفظه لما أنزل إليه، وقد تعهد الله بذلك، وقد ذكرنا في الحديث السابق تفسير قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فقد تعهد الله عز وجل بحفظ هذا القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعارضة كان يقوم الليل هو وجبريل، وهما عبدان من عباد الله صالحان فيهما أسوة حسنة بتدارس هذا القرآن ومعارضته. وذكرنا أن هذه المعارضة قد تكون بتجديد أشياء من الأحرف السبعة التي نزل بها هذا القرآن، فقد ينزل أولا على حرف واحد ثم في المعارضة يتلوه عليه جبريل بالحروف الأخرى ويتلوه الرسول على جبريل حتى تكون التلاوة مشتركة بينهما، فتقع المعارضة المذكورة هنا بذلك. وهذه المعارضة كما ذكرنا كانت بجميع ما أنزل عليه ما بين رمضان ورمضان، إلا أن هذا العام الأخير من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقعت مرتين، فعارضه في 20 الأولى من رمضان بالقرآن كاملا، ثم عارضه في 10 الأواخر بالقرآن كاملا، وذلك على الترتيب الموجود لدينا. وقد اختلف في هذا الترتيب هل هو توقيفي أم لا، والثابت الذي لا مرية فيه أن ترتيب آيات السورة نفسها ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا أقرأه جبريل على هذا النسق. أما ترتيب السور فمختلف فيه، والجمهور أنه توقيفي أيضا، وأن المعارضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب الموجود لدينا. وأما حديث ابن عباس في سؤاله لعثمان رضي الله عنهما قال ما لكم حمدتم إلى سورة التوبة ووضعتموها مع سورة الأنفال وليستا من موضع واحد، فالتوبة من الطوال والأنفال من السبع المثاني. فأجابه عثمان بأن ذلك عمل قد توافقوا عليه وسار عليه الناس فلم يريد أن ينقضه. فهذا محمول على أن ذكر عثمان هنا للعمل معناه أن هذا قد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم واستقر عليه العمل، وإن كان عثمان لم يرويه هو فلا مانع من ثبوته برواية غير عثمان وغير ابن عباس رضي الله عنهما. كان أجود ما يكون أو أجود ما يكون، وفي هذه الكلمة أوجه أخرى في الإعراب لا نطيل بها، لأن في رفعها 3 احتمالات وفي نصبها 3 احتمالات، فيكون جميع 5 أوجه في الإعراب تذكر في كتب النحو وغيرها. أجود ما يكون في رمضان، وفي هنا للظرفية، وأنتم تعلمون أن الظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان، ورمضان هنا ظرف زمان، والجود هو المغروب فيه وقد عرفناه. ثم بعد هذا يقول فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من خير من الريح المرسلة. هذه الباء للسببية معناه فبسبب لقيا جبريل له في كل ليلة من رمضان ومعارضته القرآن فيها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لام القسم معناها والله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الخير هو المال من حيث هو، وقيل بل المال الحلال، ولا تعارض هنا لأن جميع مال الرسول صلى الله عليه وسلم حلال. وقد فسر الخير بالمال في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ففسر الخير في هذه الآية بالمال. وفي ذلك وجهان، أحدهما أن يكون المال جاهزا موجودا لدى العبد كما إذا كان عبد عمل، أو أن يكون غير موجود لديه ولكن توجد لديه طاقة لاكتساب هذا المال ورغبة في العمل له، وحينئذ يكون حصوله على المال مقدرا كالواقع. فهذا بالنسبة لتفسير الخير. وقد فسرت بوجه أخرى، منها الصلاح والاستقامة، فأنتم تعلمون أن عتق المؤمن أفضل من عتق الكافر، وعتق الصالح أفضل من عتق الفاسد الخاسر. وقوله أجود من الريح المرسلة، أجود هذه هي أفعال تقديم، وهي يشترط فيها أن تكون بين اثنين مشتركين في الوصف الذي صيغة، معناه أن يكون الفاضل والمفضول مشتركان في الوصف الذي صيغة منه لفظة أفعل. والوصف هنا هو الجود، والريح لا توصف بجود، لأن الجود كما ذكرنا هو بذل ما يجب لمن يجب له، والريح لا توصف بذلك، ولكنها لما كانت تشترك مع المال أو مع موثق المال في كثير من الأمور، منها السرعة في العطاء، ومنها الفائدة وعدم الاستغناء عنها، ومنها أنها تزجي السحاب التي هي أصل كل خير، وغير ذلك من الأمور التي تشترك فيها مع جواد في عطائه. فالريح تزجي السحاب التي هي المطر الذي ينبت به الخير كله، وينبت به الزرع ويجد به الضرع، وتشترك أيضا مع الجواد في السرعة، فالجواد يعطي في أسرع وقت كما قال الشاعر خير العطية ما كانت معجلة وأكرم الناس من يعطي على عجل. والريح سريعة في هبوبها، ولهذا وصفها بقوله المرسلة. والمرسلة معناه التي أذن لها في قطع مسافات شاسعة في وقت قصير. والريح إما مرسلة وإما خجوج، والخجوج هي التي تدور على نفسها، وهذه غالبا تكون بطيئة في سيرها، وأما الريح المرسلة فهي التي يستقيم سيرها في اتجاه واحد. والتيارات تختلف في السرعة، فمنها التيارات التي تخترق المسافات الشاسعة في أوقات قليلة جدا، وقد تكون المقصودة هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع عطاء من كل هذا، وقد ثبت ذلك في كثير من الوقائع والأحاديث، وهو أيضا ثابت بنص كتاب الله لقوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. فالخلق شامل للجود وغيره. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد يكون الخير هنا عاما يدخل فيه المال كما ذكرنا، ويدخل فيه الدعاء والعلم والنصيحة، ويدخل فيه أيضا الميسور من القول كما في حديث جابر إن كان عنده أعطاه وإن لم يكن عنده رده بميسور من القول، وكما أرشده الله عز وجل إلى ذلك في سورة الإسراء كما ذكرناه في الدرس الماضي. هذا عن سودي في هذا الحديث. وأما تدارس العلم فهو من أفضل الأعمال، ولهذا أحيا به جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي رمضان. والعلم المقصود بالتدارس هنا إما كتاب الله، وهذا أصله كان يعارضه القرآن، وإما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تفسير للقرآن وحكم المفسر حكم المفسر، وإما ما اكتسب منهما مما هو معين على حسنات المعاد ودراهم المعاش، فهذا فرع عنهما. وأما العلوم التي لا تجلب الخير وإنما تأتي بالضر كالسحر والطلسمات والفلسفة وغير ذلك، فهذه علوم شر، واختلف في إطلاق العلم عليها، فبعضهم يقول لا يطلق عليها علم أصلا، وبعضهم يقول بل هي علم، ويستدل لذلك بقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فجعل هذا تعلما، والمتعلم هنا إنما هو سحر والتعلم مصدر تعلم وهي مشتقة من العلم، فمعناه أن السحر قد يطلق عليه علم بهذا الاعتبار. والعلوم تنقسم إلى قسمين، منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي. هذا التقسيم سطحي في حد ذاته، لا أن أكثر الناس قد جرى عليه، وإلا فجميع العلوم دينية، لأن الدين يأمر بكل مصلحة، وإنما جاء لمصلحة البشرية. ولهذا قال الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض إنما هو لمصلحة ابن آدم. ولهذا يقول الأصوليون: ابن آدم نكتة العالم. نكتة العالم معناه هو علة وجود العالم من أصله، لأن كل العالم إنما خلق لابن آدم. وهذه النكتة قد فسرها ابن عباس بأن جميع المخلوقات إنما خلقت لابن آدم، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما ابتلاء. فمن المخلوقات ما ينتفع به ابن آدم، وهذا هو أكثرها، ومنها ما لا ينتفع به ولكنه يعتبر به ويتعظ فيرقق ذلك قلبه فيعود عليه بمفاعته، ومنها ما لا يقع فيه الوجهان ولكن هو ابتلاء لابن آدم، مثل المالوفات من الذباب وغيره والأمراض، ففيها مضرة لابن آدم ولكنها ابتلاء لصبره وإيمانه ورضاه بقضاء الله عز وجل. فكل المخلوقات لا تخرج عن هذه العناصر الثلاثة، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما ابتلاء. ابتلاء معناه اختبارا لابن آدم، في ابتلاء له في إيمانه وفي رضاه بقضاء الله وفي صبره أيضا على عبادته. ومما شرعه الله عز وجل لمصلحة ابن آدم فقط، هذه الشرائع كلها وقد تقدم معنا في الليلة الماضية الحديث القدسي الصحيح، وهو: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان الأمر كذلك فجميع العلوم التي علمها الله تعالى لبني آدم ابتداء باللغات التي هي من أول ما علمه الله آدم واستمر في ذريته، كما في قوله تعالى: علم آدم الأسماء كلها، والأسماء هنا هي اللغات، وقد روي أنه علمه 73 لغة، وقد تشعبت هذه اللغات 73 إلى لغات أخرى ولهجات. وكل ما تفرع عن ذلك من العلوم حتى يدخل فيه العلم النازل عن طريق الوحي، والعلم الناتج عن طريق العقل، والعلم الناشئ عنهما بالتجربة. وهذه الوسائل الثلاثة للعلم هي الموجودة التي تدل على ثبوت ملزومها، وهي: إما وحي نازل عن عند الله تعالى وهذا معصوم ثابت، وإذا كان قطعي الدلالة على شيء فقد وجب اعتقاده وثبت. والقسم الثاني ما التزمه العقل وأوجبه، فالعقل كما قال الغزالي وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. فالعقل وحي من الداخل بمعنى أنه ملزم للإنسان، وهو الوسيلة التي نيط بها التكليف، ولهذا إذا فقد العقل من ابن آدم لم يكلف أصلا. فالخطاب الشرعي إنما يتجه إلى العقل لا إلى الجوارح، وإلا فمن المخلوقات ما هو أقوى وأقدر من الإنسان على تحمل هذه الآباء. وقد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهذا بالنسبة لأن العقل هو مدار التكليف، هو الذي يخاطبه الوحي. وأما الوحي قال الغزالي هنا فهو عقل من الخارج، بمعنى أنه يعقل المؤتمر به عن الوقوع في المعاطب. فالعقل معناه الذي يحجز صاحبه عن الوقوع في المعاطب، والوحي يمسك من التزم به عن الوقوع في معاطب الدنيا والآخرة، فهو السداد والطريق المستقيم. وأما القسم الثالث من العلوم وهو الآتي عن طريق التجربة، والتجربة إنما هي انتفاع بتخزين أمور يدركها العقل وتبقى في الذاكرة. وكل أمر تلاحظه الجوارح فإنها تقسمه إلى ثلاثة أقسام: أمر لا تؤيره أي انتباه ولا تأثير له في نفسية الشخص، وذلك مثل حركة الذباب وأشعة الضوء وغير ذلك من الأمور التي لا تثير أي انتباه. والأمر الثاني
ما يثير انتباها في وقته وينسى بعد ذلك، لأنه لا يتوقف عليه أمر في حياة المفكر. والأمر الثالث يختزنه الشخص في ذاكرته ويبقى عنده ليأخذ منه تجاربه في المستقبل إذا مر به نظير هذا الموقف. فالشخص إذا كان يسير في طريق ووجد منعرجا وخرج معه فذهب به عن الطريق العادي ولم يجد رجعة إلا بعدما قطع عدة كيلوات، فإنه إذا مر بالطريق مرة ثانية يتحاشى هذا المخرج الذي خرج معه. فهذا المخرج خروجه معه كان حدثا مهما خزنه في ذاكرته ليرتفع به فيما بعد. وهذا أصل كثير من العلوم الموجودة اليوم. فالعلوم الموجودة اليوم تنقسم إلى هذه الأقسام: ما هو ثابت بالوحي، وهذا يسمى الحكم الشرعية، وهو خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. والقسم الثاني هو خطاب العقلي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بالعقل. العقل هذا الإثبات وسيلته هي العقل، معناه لا يقبل العقل اتصافه بهذا الفعل المنفي عنه، أو لا يقبل عدم اتصافه بهذا الفعل المثبت له. والقسم الثالث هو الحكم العادي، معنى الناتج عن التجربة، وهذا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. والناس باعتمادهم على هذه العلوم، هذه الأمور الثلاثة مصادر للعلم، وهذه المصادر مختلفة في فائدتها وفي قوتها. فأقواها وأهمها هو الوحي، لأنه قطعي في مصدره وقطعي في مرجعه. فقطعي في مصدره لأنه صادر عن الله عز وجل، وقطعي في مرجعه لثبوت متعلقاته. وأما العقل فهو في الدرجة الثانية، لأنه غير قطعي في مصدره، لأن الشخص عاجز والناس متفاوتون في العقول. ولهذا يقال: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم. أقل الناس عقلا هو أرضاهم بعقله، لأنه يظن أنه أعقل الناس، يظن نفسه أعقل من جميع الناس. وهذا التفاوت يدلنا على أن حكم العقل مشكك. فإذا أجمع جميع الناس على أمر جعلناه من الأوليات المسلمة عقلا والتي تنبني عليها الأدلة، ولكننا نصل إلى درجة تتفاوت فيها العقول. وأنتم الآن لو نظرتم النظريات الحسابية يتفاوت الناس فيها تفاوتا كثيرا، فالشخص ينكر كثيرا منها. فهذه الكهرباء وهذه الهواتف والإذاعات كلها نتيجة لعمليات حسابية رياضية بحتة. فلو أن شخصا لم يفهم هذا أنكر هذا وقال هذا سحر خارق للعادة ولا يمكن، وإنما هي ناشئة عن تجربة معينة، ولكن عقل هذا الشخص عاجز عن تصور تلك التجربة والوصول إليها. ولكن هذا الحكم الأخير وهو الحكم العادي وضعناه في درجة الثالثة. لماذا؟ لأنه لا يعتمد على نقل وهو الوحي، ولا على عقل، وإنما يعتمد على مجرد التكرر، أنه قد جرب تكرره ووقعت النتيجة. وإلا فقد يصح أيضا تخلفه، ودائما كل حكم تجريبي يصح تخلفه. فالشخص الآن يجرب أنه إذا شرب لترا من الماء فإنه يزول عطشه، ولكن قد يشرب لترا واثنين وثلاثة ولا يزول عطشه. فبهذا نعلم أن جميع الأحكام العادية، وكذلك قد يدخل النار ولا يحترق في قصة إبراهيم، وقد يمكث 300 سنة دون شراب ودون مطعم ولا يموت في قصة أصحاب الكهف، أو قصة مثلا قصة العزير الذي مات 100 سنة، وقد يعيش الشخص 1000 سنة كأمور نوح وغير ذلك. فهذه أمور وإن كانت خوارق للعادة، لأن العادة ليست قانونا منضبطا، وإنما هي حكم ناتج عن التكرر ويصح تخلفه. والناس اليوم اعتمدوا على الأحكام التجريبية العادية وجعلوها مقياسا لجميع العلوم، فأطلقوا اليوم اسم العلوم على كل علم تصح تجربته، وكل علم لا يجرب اليوم نفعه عن اسم العلم. وهذا شأن كبير، لأن العلوم التجريبية هي أحط العلوم وأضعفها من حيث الصحة أولا، ومن حيث الفائدة ثانيا، لأن هذه العلوم لا تعود بمصلحة إلا في وقتها في الدنيا مثلا في ظرفها الحالي. وهؤلاء لم يفكروا بما فكر به سحرة فرعون حين قالوا: بما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فالوحي هو العلم الحقيقي الثابت في مصدره ومنتهاه، والعقل ثابت في منتهاه لكنه غير ثابت في مصدره، والتجربة غير ثابتة في واحد منهما، وإنما يستفاد بها في وقتها، مع ذلك يصح تخلفها. وتخلفها هو المعبر عنه بالخوارق، وهذه الخوارق تنقسم إلى أمور: منها ما يتعلق بالنبوة، وهذا قسمان: الإرهاصات والمعجزات. فالإرهاصات هي ما يحدث بين يدي بعثة الرسول أو عند ميلاده من الأمور التي تدل الناس على أن نوانيس الكون قد تغيرت وقد طرأ فيها حدث مهم، كما جرى في وقت ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم من انطفاء نار مجوس وتصدع إيوان كسرى وتساقط النجوم بالشام. وسيأتينا في الحديث الذي يلينا إن شاء الله أن القيصر قد شعر بذلك من نوره إلى السماء والنجوم. وهذه تسمى بالإرهاصات. والقسم الثاني يسمى بالمعجزات، وهو الخارق للعادة الموافق لدعوة الرسالة الآتي بعد التحدي، كالشقاق القمري. فقد طلب قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم آية مادية تدل على صدق رسالته، فواعدهم في الليلة الرابعة عشرة من الشهر، فلما رأوا الشهر في أول رؤيته انفلق فصار قسمين، قسم منه جنوب الحرائم وقسم شماله، فرأوه هكذا وارتفع حتى رأاه أهل الآفاق فقالوا سحر مستمر. وهذا الحديث ثابت، وكثير من الناس يدعي إنكاره اعتبارا على أن بعض الناس فسر الآيات الأولى من سورة القمر بتفسير آخر، فإن الله عز وجل قال في هذه السورة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فانشقاق القمر هنا قد ربط في هذه الآية باقتراب الساعة، فقد يكون هذا الانشقاق الذي وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، والرسول نفسه علامة من علامات الساعة، فبعثته علامة من علامات الساعة وهو نبي الساعة، ولا مانع من ذلك. وبعض الناس يقول هذا الانشقاق سيأتي في آخر الزمان عندما يقترن القمر بالشمس ويطلعان من مغربهما، لكن أولى ما يحمل عليه هذا الحديث الذي قد وقع، ولهذا تعقبت الآية لقوله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا فيقولوا سحر مستمر، وقد فعل هذا قريش فعلا. والقسم الثاني من المعجزات من الخوارق هو ما يقع للمؤمنين من غير الأنبياء، وهذا قسمان أيضا، منه ما هو كرامات ومنه ما هو إعانات. فالكرامات هي ما يعطيه الله عز وجل لبعض أوليائه من الزيادة في العلم ومن العون على الطاعة ومن نماء الأوقات، فتكون أوقاتهم ذات بركة يستغلها في عبادة الله عز وجل. وحتى من بعض الخوارق الدنيوية كما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رأى الجيش فقال: يا سارية الجبل الجبل، وسمع سارية كلامه. وكما جرى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في صدق فراسته فكان لا يتفرس شيئا إلا وقع، ولهذا قال في حديث موته لعائشة رضي الله عنها: إنما هما أخواك وأختاك، فقالت: أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء، فمن الثانية؟ فقال: ورى ذا بطني بنت خالفة أنثى، ورى ذا بطني بنت خالفة أنثى، معناه ورى الذي في بطني بنت خالفة وهي زوجته أنثى. فكان كما قال: بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه ولدت بنته أم كلثوم وكانت في بطني بنت خالفة حينها. وهذه الخوارق حدثت الصحابة كثيرا، ومن ذلك قصة العلاء بن الحضرمي لما عبر الخليج بكلمات عندما دعا الله عز وجل وقال: يا حليم يا عليم يا غفور يا تواب، فيبس اللحو أمامه حتى قطعوه. وقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في القادسية عندما قطعوا جهلة بالخيل ولم تبتل ثيابهم ولم ينكفئ لهم قدح وهم 70,000 من الصحابة والتابعين. كثير من الكرامات شاهدها الصحابة وغيرهم من الأولياء بعدهم، فهذا يسمى بالكرامات لأنه وإن كان غير قاطع على أن هذا الشخص من أولياء الله، فلا نقطع بولاية شخص لله إلا باعتبار عمله فقط، لأننا لا نطلع على السرائر وإنما هي مقولة إلى رب العزة. والولاية مشككة، فالشخص يكون من أولياء الله ويكون آخر أحط منه درجة وآخر أحط من ذلك بحسب إيمانهم كمال إيمانهم وبحسب طاعتهم لله عز وجل وشكرهم له. وقد ذكرنا أن الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به بطاعته. وهذه المعجزات من الناس من ينكرها أصلا، وهذا ينسب إلى بعض أهل السنة والجماعة، ولكنه قول مخالف لرأي أكثر أهل السنة والجماعة. فأكثر أهل السنة والجماعة يثبتون أن الأولياء كرامات ولكنها لا تصل إلى درجة معجزات الأنبياء. فمعجزات الأنبياء مثلا تأتي بولد من دون والد كعيسى بن مريم وبتكليم الصبي في المهدي وغير ذلك من المعجزات الباهرة، فهذا خاص بالأنبياء لا يصل إليه الأولياء، وإنما ينال الأولياء كرامات يستعينون بها على طاعة الله عز وجل من العلم النافع والعمل الصالح وغير ذلك. القسم الثاني مما يناله المؤمنون من الخوارق هو الإعانات. والإعانات جمع عون، وهو ما يناله العبد المؤمن ولو لم يجتهد بولاية لله عز وجل ولا بطاعة، ولو لم يكن مباشرا في وقته لعمل صالح، كما ذكر مع الصحابة فإنهم في وقت هذه الكرامة كانوا في جهاد في سبيل الله وفي غير ذلك من الأعمال المهمة التي قد أخلصوا فيها الله عز وجل فنالوا الكرامات بسببها. وأما العون فقد يناله العبد المؤمن من غير سبب، وقد يكون فاسقا فيعينه الله عز وجل على طاعته أو على أمر من أمور دنياه، مثل إذا كان الشخص في فلاة ولديه دابته عليها شرابه ونفرت منه وأمسكتها شجرة فأدركها، هذا يسمى عونا من الله عز وجل لعباده المؤمنين. وهذا كثير جدا، فما منكم من أحد إلا ويقع له كثير من هذا، فأهل العقول يعلمون مصدره وأنه خارج عن كسبهم مع طوقهم، وإنما هو نعمة من الله عز وجل، فيكون ذلك حافظا لهم على طاعة الله عز وجل وعلى الاستمرار في طاعته وتعلم ما أمر به وامتثال ذلك. وأما من لا عقول لهم ومن ضعفت هماتهم فإنهم يردون هذا إلى الأمور العادية ويقولون هذا أمر طبيعي، والطبيعة ليست بشيء إنما هي قدر الله. وأما الخوارق التي هي للشر فمنها السحر، والسحر اختلف في تفسيره على أقوال كثيرة، وقد اختار ابن القيم رحمه الله تعالى لتفسيره أنه منقسم إلى قسمين، إلى حقائق حقيقية لها أسباب كونية، مثل ما سحر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سحر بمشاقة وجزء من مشط وعقدت عليها عقد ووضعت بين حجرين في قعر ليل، فهذا أمور ظاهرة حسية. فقد أنكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كون السحر حقيقيا وقال إنما هو تخيل، ولهذا قال الله تعالى تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وليس التخيل شيئا حقيقيا. ويجاب عن هذا بأن التخيل إنما هو حركة النفس في المعقولات، وموسى هنا قد تخيل كيف تتحرك هذه الجمادات وتسعى من سعي أحياء، فتفكر في مصدر هذا، هذا التفكر العقلي هو التخيل. وابن القيم رحمه الله تعالى في تقسيمه هذا قد جمع بين القولين، وافق أبا حنيفة من وجه في أن من السحر ما هو أوهام وخرافات لا تصل إلى الحقيقة، ومنه ما هو حقيقة، وافق الجمهور في أن السحر أهل السحر حقيقة. والقسم الآخر من هذه الخوارق التي هي للشر لإهانات، وهي ما يصيب الله عز وجل به أعداءه من الخوارق للعادات التي فيها تحقير لشأنه، كما جرى لمسيلمة الكذاب عندما سمع أن رسول صلى الله عليه وسلم مسح على رأس صبي أقرع فشفاه الله وعاد عليه شعره، فمسحه على رأس صبي سليم فقرع. وسمع أن رسول صلى الله عليه وسلم قد بصق في بير بيسانة وكانت ملحا فصارت باردة، فبزق هو في بير باردة فاستحالت ملحا، هذا يسمى بالإهانات لأنها تحقير لصاحبها وإلال له. والقسم الآخر الاستدراج، وهو ما يناله أعداء الله من ملذاتهم ومرادهم في الدنيا ويستعينون به على معصية الله، فهو استدراج لهم. والاستدراج معناه إرخاء الحبل ليتدرج به الشخص في الدرج، والدرج والدرك معناهم المصاعد، فاختلف هل هما مترادفان الدرج والدرك، أو الدرج لما يلقى به إلى أعلى والدرك لما يلقى به إلى أسفل. وهؤلاء كان الله عز وجل يرخي لهم العنان فيتدرجون يصعدون في هذه الدرجة إلى أن يصلوا إلى مكان إذا سقطوا منه كانت سقطة قوية، فلهذا يمهلهم الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين. وقال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أخذه أخذا شديدا. وهذا الأخذ الاستدراج بنيل ملذاتهم وهمومهم وأمورهم في الدنيا، وسيكون حجة عليهم يوم القيامة، كما قال تعالى أذلتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابكم، فهذا لقيام الحجة عليهم ولتضاعف سيئاتهم وتضاعف العقاب عليهم يوم القيامة. وللسحر أقسام كثيرة، وله لهذا الخارق الشري أقسام أخرى، منها ما يسمى بأسرار الحروف، ومنها ما يسمى بالطلسمات، ومنها ما يسمى باليازجة، ومنها ما يسمى باليوغا، ومنها ما يسمى بالصلوات الهندية، كل هذه أمور خارقة للعادة البشرية العادية، ولها أسباب مختلفة ما بين الوهمي والحقيقي ولا نطيل بذكرها هنا. فالمقصود هنا أن الأحكام العادية ليست نظاما مستمرا يجب القيام له والتسليم به، وهي مع ذلك تتدرج في ثلاث درجات، فمنها ما يسمى أولا بالفرض العلمي، وهو افتراض أن أمرا ينتج عنه آخر، وهذا الافتراض قد لا يقوم عليه دليل في أول الأمر، فإذا قام عليه دليل وجرب مرات فوصل إلى حد أنه جرب مرات ووقع وجرب مرة أو اثنتين ولم يقع، حينئذ يسمى بالنظرية العلمية. وعندما يجرب كثيرا من المرات فيستقيم يسمى بالحقيقة العلمية، وإن كان غير حقيقة كما ذكرنا، لأن حقيقيته مرتبطة بشروط وانتفاء موانع، فإذا زالت تلك الشروط أو وقع شيء من تلك الموانع زالت. على ما أردنا